بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء وإلى هذه المحاضرة بعنوان التحصين الفكري في ضوء الكتاب والسنة. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع يعتبر محور من محاور الحديث عن الأمن الفكري، والأمن الفكري يدخل في منظومة الأمن الشامل الذي الأمة جماعة وأفرادا بحاجة أن يعرفوه، وأن يعرفوا قدر نعمته وقدر أهميته، ثم الأسباب المحصلة له وما الموانع ونحو ذلك. وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ثمرات التوحيد وتحقيقه والحذر من الشرك تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هنا الظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، أن أهله يتحقق لهم الأمن بمفهوم الشامل: الأمن الفكري، الأمن في الأوطان، الأمن على الأرواح، الأمن الغذائي، جميع أنواع الأمن. ثم بعد ذلك الأمن باستقرار أهل الجنة في الجنة: جعلني الله وإياكم من أهلها ونجانا من النار وجحيمها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن الفكري أيها الإخوة تحدث فيه الناس وعقدت له مؤتمرات وندوات وألفت فيه كتب، وأنا لن أتكلم فيه الحقيقة لأن الموضوع فيه طويل، ولكنني سأتكلم في محور مهم جدا ألا وهو التحصين الفكري. ثم أيضا هذا التحصين الفكري سنربطه بالكتاب والسنة، لأن بعض الناس يظن أو يعني يطرأ على باله أن مثل هذا الأمر ومع أهميته يعني لم أو لا نجد له نصوصا وأدلة في الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح، بل الأدلة فيه واضحة وبينة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالجته لكثير من المواقف والحوادث التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، تكون نبراسا ما صنعه عليه الصلاة والسلام بحكمته وسياسته وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، تكون نبراسا وضياء لهذه الأمة. فهو الذي قد تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمن الفكري لو أردنا يعني تعريفا موجزا، ولا تعريفه كثيرة جدا حتى بعد ذلك ندخل في هذا المحور ألا وهو التحصين الفكري. الأمن الفكري يقول يعني جملة من الباحثين والدارسين: هو حفظ العقل وتحصينه من أمراض الشبهات والشهوات. هذا هو باختصار، حتى فيه تفاصيل وتفاريع لهذا التعريف، لكن هو باختصار كما ذكرت حفظ العقل وتحصينه، لابد المحافظة عليه وتحصينه، ويدخل في هذا ولا شك يعني حفظ الدين وهو أهمه، لكن المقصود أن الأمن الفكري يعنى بهذا العقل ألا يدخل عليه ما يفسده، وأعظم ما يفسده هو إفساد الدين والمحاولة بشتى الطرق وبشتى الوسائل، والشيطان يجلب في هذا بخيله ورجله من أجل يعني إضلال الناس وإخراجهم من الإسلام ومن نور الإيمان إلى الشرك والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قالوا الأمن الفكري هو حفظ العقل وتحصينه من أمراض الشبهات والشهوات، لأن المرض على نوعين: إما شبهة وإما شهوة، ولا شك أن مرض الشبهة أعظم وأشد خطرا، وأيضا مرض الشهوة له حظه من الأهمية وله خطورته، ولكن مرض الشبهة أعظم. إذن هذا أيها الإخوة هو باختصار تعريف الأمن الفكري. أقول مرة أخرى أن التحصين أو التحصيل الفكري في ضوء الكتاب والسنة، كما قلت هذا موضوع بالغ الأهمية، ويجب علينا ونحن نتكلم في هذا الموضوع أن ننطلق من النصوص، من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وأيضا نعتمد على ما ذكره العلماء السابقون رحمهم الله تعالى، سواء يعني أقوال مروية عن الصحابة أو عن التابعين أو من جاء بعدهم، أو نفيد أيضا من كتب التفسير وأيضا من شراح الأحاديث وأيضا في مقولات وبحوث أهل العلم، كما أننا أيضا نستفيد من العلماء المعاصرين المشايخ الفضلاء رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. والحديث كما قلت حتى في موضوع التحصيل الفكري أيضا حديث طويل وبحر لا ساحل له، ولكنني من أجل لم شتات الموضوع سيعني أجعل حديثي في محاور وعناصر حتى لا يتفرق بنا الحديث. فأبدأ أولا بالحديث عن أهميته، عن أهمية الحديث في هذا الموضوع، ألا وهو التحصين الفكري. لماذا لا نتحدث؟ لماذا نتحدث فيه؟ لماذا نخطب فيه جمعة؟ لماذا نؤلف فيه كتابا؟ لماذا نلقي فيه درسا أو محاضرة أو كلمة توجيهية مختصرة؟ لماذا هذه الأهمية؟ نقول نعم له أهميته، وهي تكمن في عدة أمور. أولا أن أحدا لا يأمن على نفسه الفتنة، الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تؤمن عليه الفتنة، وقال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق وهو صورة من صور التحولات الفكرية والانحراف، بل هو أعظمه وأشده نسأل الله العافية. قال الحسن البصري رحمه الله لا يأمنه إلا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وقال ابن أبي مليكة فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. كل إنسان يخاف على نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه، خاصة الآن في هذا الزمن الذي انفتحت فيه يعني الشرور وأمور كثيرة على الناس، سواء في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الجوالات، يعني صراحة انفتحت الأمور، فكل إنسان يغالط نفسه ويقول أنا لا يا أخي أنت حي والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام أن روحك في جسدك فأنت لا تؤمن عليك الفتنة، ولذلك يجب عليك أن تحصن نفسك، أن تعتصم بالله عز وجل، قراءة الأذكار، الأمور التي سنذكرها إن شاء الله كيف يكون التحصين الفكري. الأمر الثاني من أدلة ما يعني أو مما يدل على أهمية الحديث في هذا الموضوع ما يموج به العالم اليوم من الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. نقول العالم كله، ما نقصد بلد أو نقصد مثلا مدينة، هذا عالم كله. الآن الإنسان بالجوال يستطيع يرى من شرق العالم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ما انفتاح كامل. فهذا العالم فيه يموج بفتن، هناك دعاة إلى التكفير والتفجير، دعاة إلى الإلحاد نسأل الله السلامة والعافية، دعاة إلى ويسمون أنفسهم عبدة الشيطان، دعاة إلى يعني عبادة الدينار والدرهم، دعاة يعني فتن، وحتى فتن الشهوات أيضا لها مجالاتها وانفتاحاتها. فهذا العالم الذي يموج بما فيه يوجب على المسلم أن يتحصن وأن يعتصم بالله عز وجل، وأن يتدبر وأن يقف مع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني مما يدل على أهمية هذا الموضوع سرعة التواصل، يعني هي المسألة ليست أيها الإخوة انفتاح، بل أيضا سرعة التواصل. تجد الإنسان في رسالة جوال كما يقول بعضهم يعني جعلها بعض الأحيان مسألة حسابية، لو أرسلت إلى 2 و2 أرسلوا إلى 10 و10 إلى 10، يعني في لحظة واحدة تصل يمكن إلى ملايين، سواء يعني عندك أو في الخارج أو في الداخل في أي مكان. فسرعة التواصل يعني ما كلمة تطلع سواء إشاعات مغرضة أو تأويل لكلام الله سبحانه وتعالى تأويلا غير صحيح، أو يعني لي أعناق النصوص كما يقول بعضهم من أجل خدمة فكر معين ضال مصادم للكتاب والسنة، تجد يطير هذا الكلام وليس له حدود. فسرعة التواصل أيضا مع العالم هذا شيء عظيم. أيضا مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن هناك دعاة من شياطين الإنس وهم أعظم من شياطين الجن كما يقول العلماء. دعاة من شياطين الإنس يروجون لباطلهم، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى التخلي عن الكتاب والسنة، إلى عدم التمسك بهما، إلى مثل، وأيضا دعاة الآن إلى القدح في أصول أهل السنة والجماعة، إلى عدم الالتزام بالقديم بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، ويعني القدح في يعني تفكيرهم وفي استنباطاتهم وفي أصولهم التي كانوا ينطلقون منها ولا يعترفون بهم، يعني إلى غير ذلك. فضلا الآن عن مذاهب الآن استجدت في وقتنا المعاصر ممن يعني أخذوا بآيات وتركوا آيات وكفروا الناس مثلا واستحلوا دماءهم ومحارمهم، الدعوة إلى الخروج على الأئمة ونحو ذلك، كل هذه الحقيقة يعني أفكار ولها مروجون ولهم طرق وخطوات يصطادون بها يعني الشباب أو الفتيات أو حتى من هو كبير في السن الحي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة. أنتقل إلى محور آخر مهم، ألا وهي ما هي الخطوات أو ما هي المراحل التي يستدرج بها كما قلت قبل قليل دعاة السوء، دعاة الفتنة ودعاة الضلال، ما هي الخطوات التي يسلكونها حتى يوقعوا من يريدون إيقاعهم سواء من شباب أو فتيات أو صغار أو كبار، على كل حال يعني ما هي الخطوات التي يسلكونها حتى يوقعونهم في حتى يوقعوهم في غوائلهم وفي شرورهم؟ هذه أمور كثيرة، منها أولا العزلة عن البيت والمجتمع، يحاولون قدر ما يستطيعوا أن يعزلوا هذا الشاب أو هذه الفتاة عن البيت والمجتمع. وعندما نقول العزلة ليس المقصود العزلة البدنية، نعم العزلة البدنية مهمة، نعم قد يعني هم يستدرجون بعض الشباب يخرجون بهم يمنة ويسرة في أماكن مشبوهة ويملون عليهم آراءهم ويجعلونهم يعتقدون ما لديهم، نعم هذا يعني مسلك من مسالكهم. وأيضا قد يكون هو بين أهله ولكنه منعزل عن بيته وعن مجتمعه، تجد دائما ينظر في هذا الجوال وترسل عليه فتن شبهات ومن شبهة إلى شبهة ومن ضيق إلى ما هو أضيق منه، حتى يجلس إنسان حيران لا يدري ماذا يصنع. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يعني أول يعني ضلال بشر المريسي قال إنه خرج يوما يعني إلى الصلاة فلقي طائفة يقال لهم السمنية أو نحو هذا، فقالوا لأين تذهب؟ قال أذهب للصلاة. قالوا لماذا؟ قال لله عز وجل. فطرحوا عليه أسئلة أنا لا أقولها الآن حتى لا نورث أيضا شبهة عليكم. فالمهم أنه جلس في بيته أياما لا يصلي، جلس جاء في روايات 40 يوما لا يصلي، ثم خرج إلى الناس بمقالته. هم الحقيقة يعني ولهم ولكل دعاء ولهؤلاء دعاة السوء لهم وارث. قد تجد أن الابن أو البنت كما قلت صغيرا أم كبيرا هو في البيت لكنه معزول، كيف معزول؟ تجد دائما منفرد في غرفة في مكان معين، دائما على هالجوال، دخول في مواقع في الليل في النهار في، فسبحان الله يجد الأب والأم بعد ذلك أن ابنهم ليس معهم، بل قد يأتي ويطرح أسئلة: لماذا كذا؟ لماذا نحن نلتزم بكذا؟ لماذا لا نصنع كذا وكذا؟ يبدأ يطرح. من أين جاءت هذه الأسئلة؟ جاءت من خلال ما يعني أرسل له في الجوال، أو مثلا ما قرأه في مواقع في الإنترنت، أو ما سمعه في قنوات فضائية أو نحو ذلك. فهذه عزلة كما قلت، قد تكون عزلة بدنية فيستدرجونهم، وهذا ما حصل في جماعات التكفير وما حصل بعد ذلك من التفجير. هم ما يأخذون واحد ويقولون يلا فجر نفسك، لا يأخذونه شيئا فشيئا، يذهبون به، يجلس معهم في الليل في النهار، يخرج في أماكن مشبوهة، حتى بعد ذلك يكون قنبلة موقوتة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نعم، هذا كما قلنا عزلة بدنية، لكن قد تكون عزلته وهو في بيته وهو في مجتمعه. تجد مثلا ما يحب يحضر مثلا مناسبات اجتماعية مثلا في أسرته مع أعمامه مع أقاربه، يكون في نفس الشيء على هؤلاء، لا يراهم بشيء، لا يرى أن عندهم كذا وكذا، وقد يكون أيضا نسأل الله العافية وصل إلى مرحلة التكفير مثلا، يعني كضرب مثال، فهذا أمر خطير. إذن دعاة السوء يحرصون في المرحلة الأولى العزلة عن البيت والمجتمع، وكما قلت قبل قليل قد تكون عزلة بدنية وقد تكون عزلة فكرية وهو جالس في بيته، وعزلته البدنية أيضا مشتملة على العزلة الفكرية. المرحلة الثانية أو من مراحلهم أيضا التنفير من العلماء وولاة الأمر، وهذا يجلب فيه دعاة السوء ودعاة الضلالة التنفير من العلماء. ما هؤلاء العلماء؟ هذا العلماء فيهم وفيهم، ويبدأون يتكلمون فيسقطون العلماء، فإذا سقط العلماء اتخذ هؤلاء الناس يعني سواء شباب أو غيرهم اتخذوا دعاة السوء وأئمة الضلال فسلكوا مسلكهم. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمه الله يحذرون من نيل في الصحابة أو نيل التابعين، وكانوا يقولون لا كذا إلا وهو منافق، لا يحب كذا أو يبغض كذا، فكل هذا تحذير، لأنه إذا تكلم في العلماء وانقدح فيهم وصارت الناس تلوك وتركب كلام على كلام وقدح فيهم، خلاص الناس طيب أين يذهبون؟ سيذهبون إلى أئمة سوء ودعاة ضلال ويجدونهم، لا ما هم معناهم لن يجدوا، هم لا سيجدون، لكن دعاة السوء ودعاة الضلال. فتعظيم العلماء وتوقيرهم، ولذلك جاء على ألسن كثير من السلف من عظم العلماء عظمت هيبته، ومن كذا فقد حصل له كذا. أيضا ولاة الأمر تعظيمهم وإجلالهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى أي تعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط الموفق. فتعظيم ولي الأمر هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا من حقوقه على رعيته. نعم حقوقه على رعيته كثيرة، السمع والطاعة له في المعروف، تعظيمه وإجلاله، النصيحة له، الدعاء له، كما قال الفضير بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة متقبلة لجعلتها في السلطان. يعني أيضا الذب عنه، عدم الحديث، عدم التنفير الناس منه، يعني إلى غير ذلك. هذه حقوق لولي الأمر، الالتزام بهذه البيعة الشرعية التي في أعناق شعبه ومن بايعوه على هذا، يعني إلى آخره، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من مسالك هؤلاء دعاة السوء والضلالة ألا وهو التنفير من العلماء وولاة الأمر. أيضا من وسائلهم غرس الشبهات المضلة وتنميتها بعد ذلك. لا شك أيها الإخوة يعني أن الشيطان ومن في زمرته من شياطين الإنس وشياطين الجن هم لا يأتون للإنسان هكذا دفعة، لا، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله ما قال لا تتبعوا الشيطان، لا، وإنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة، يعني ما يأتي الإنسان مثلا يقول أكفر بالله أو أخرج على ولاة أمرك أو كفر واصنع، لا، أينما يأتي بالاستدراج يغرس الشبهة ثم بعد ذلك يبدأ ينميها ويسقيها بالشبهات الأخرى وبعزل الإنسان عن موارده الصحيحة وعن أصوله الثابتة. الكتاب والسنة يعني يتخلى عنهما أو أنه يفقههما بفقه غير صحيح وبنظرة غير سليمة، هذا طريق التكلم في العلماء يسقطهم، ما يبقى أحد يتكلم في الناس أجمع ما عاد يراهم شيء ولا يرى نفسه إلا هو الصح، والناس كلهم على الخطأ، وهذه والله مصيبة. فكما قلنا أيها الإخوة هذا أمر ثالث ألا وهو غرس الشبهات ثم تنميتها. والشيطان لا يكتفي بغرس الشبهة وإنما ينميها بعد ذلك. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله صاحب سير أعلام النبلاء وغيره من الكتب النافعة، يقول وقد نقل هذا الكلام عن بعض السلف، قال إن الشيطان يحرص على ابن آدم أن يظفر منه بأحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر. يعني الشيطان يحرص على الإنسان يظفر منه بأحد أمرين، إما أن يفسد عليه طاعته؟ يعني أولا أن يوقعه في الذنب والمعصية، سواء كانت كبائر ذنوب أو قبل ذلك الكفر البدع الفواحش الكبائر الصغيرة، يجتهد يجلب بخيله ورجله ويزين ويبذل ما يستطيع، فإن عجز جاءه من باب الطاعة فدخل عليه من باب الرياء، من باب السمعة، في باب عدم إتقان العبادات والطاعات، فالشيطان له مسالكه وله خطواته، فالموفق هو من يحذر غاية الحذر من يعني تلقي هذه الشبهات، ويعني ألا يتمادى في غرسها. ولذلك يعني كان السلف رحمه الله تعالى يحذرون غاية التحذير من الجلوس إلى علماء أهل الكلام، إلى دعاة السوء، إلى دعاة الفتنة. وانظر يا أخي يعني كضرب مثال فقط ما عقده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، وهذا كمثال فقط، عقد أبوابا في التحذير من سماع كلام أهل الكلام وكلام دعاة السوء وعلماء أئمة الضلال، تجد كلاما صراحة عظيما. يعني أذكر في هذا المقام أن سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة السلف من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، مر على مجلس فيه بعض أهل الكلام فقالوا له: تعال يا سعيد تحدثنا ونحدثك. فأشار رحمه الله تعالى بيده هكذا ومضى. فقال له بعض تلاميذه: يا سعيد، لو أنك يعني قلت لا، أو يعني لا أستطيع، أو يعني تتكلم، قال: لا، لو قلت كلمة أو نصف كلمة كما قال لا أخذه معي. يمكن يقولون: طيب تعال هذه المرة، اجلس هالمرة بس لو مرة واحدة. لا، هو خلاص قطع الموضوع تماما ومضى وتركهم. فيا ليت يعني أن نكون على هذا المنهج، وهو البعد عن أئمة السوء، وعن يعني كما قلت ما يورد الإنسان إلى العطب والهلاك، وأعظم ذلك ما يخص دينه وعقيدته. نسأل الله الثبات على الدين. الله جل وعلا قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. الزلل أيها الإخوة لا يكون بعد زلل، الزلل يكون بعد ثبات. فالإنسان يحذر الحقيقة عن مثل هذه الأمور ويقطع واردها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه مما يشتكي منه الآن بعض الناس، سواء في جانب الشباب أو جانب الفتيات، اللي هو مثلا يعني يستدرج الشيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله. لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريح الإيمان، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم كلمة مهمة، قال عليه الصلاة والسلام: فلينتهي. وهذا هو أهم، يعني أول علاج هو الانتهاء، يعني البعد الإعراض. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ: أن ينفث عن يساري ثلاثا، أيضا قراءة الآية في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني إلى غير ذلك من الجهات. لكن أهم علاج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينتهي، يعني معنى أعرض، ابتعد. والإنسان كما قلنا في أول الحديث، الإنسان غير يعني معصوم، ما في أحد يقول: والله أنا ما أتأثر ولا أسمع ولا أرى. أن تعيش الآن في مجتمع وتعيش في كون، في عالم متلاطم، ما في واحد يعني يسكر على نفسه ولا على عياله ويقول: ما لا نرى ولا نسمع. لا، أنت ترى وتسمع، كلنا ذاك الرجل. لكن لو جاءت شبهة أو سمع أو قرأ أو كذا، فليعرض، فلينتهي، فليحذر، فليبتعد، قل ما شئت من هذه العبارات. إذن أيها الإخوة، يعني هذه الحقيقة مسالك وطرق يعني يجلب بها الشيطان بأعوانه ومن معه من شياطين الإنس والجن في هذا المجال. أختم كلامي بكيف نحصن أنفسنا، كيف يكون لنا التحصين الفكري في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الآن هو المحور يعني المهم. نحن ولله الحمد أيها الإخوة يعني في دين بينت لنا معالمه، وتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. أبان لنا كل شيء، الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحن ولله الحمد مهديون ومبين لنا الحق وبين لنا ما نحتاجه في صلاح أنفسنا وفي صلاح أهلينا في كل شيء ولله الحمد، في صلاح مجتمعنا، فيما يسعدنا في الدنيا والآخرة متى إن التزمنا. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذي يريد الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الهانئة، فليستجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يخص الأمن الفكري والتحصين الفكري. والله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأين الذين يبحثون عن الحياة الطيبة التي لا تكدرها وساوس ولا شبهات ولا دعاة سوء ولا إلى غير ذلك؟ الله الله التزم بالأمرين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ومعه قرينه العمل الصالح، اعتصم بالله عز وجل. ونحن كما قلت نحن يعني الله جل وعلا ما خلق خلقه سدى وتركهم هملا، لا والله، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وأفضلهم وخاتمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن العظيم أفضل الكتب وهو المهيمن عليها، اجتمعت فيه مقاصد الكتب السابقة وهو كما قلت أفضلها وأعظمها. ومقصد القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. المهم هناك جملة من العناصر الحقيقة أنا سجلتها في يعني كيف يكون التحصين الفكري. وأنا عندما أتحدث أيها الإخوة عن يعني ما هي العوامل والأسباب، أنا لا أخص بحديث الآن القادم الشباب أو الفتيات، لا والله، أنا أكلم أنا نفسي أنا وأنت يا من تستمع لهذا الحديث أو تراه، كلنا معنيون بهذا الكلام لأن الخطاب عام والله المستعان. أولا العناية بطلب العلم الشرعي، العناية بطلب العلم الشرعي. ولذلك قال بعض السلف لا استقامة ولا هداية بدون طلب العلم. بعض الناس يظن أن الاستقامة والتدين يعني ما الحمد لله أن يظهر على الإنسان في سلوكه وفي تعاملاته وعباداته جزاه الله خير، هذا ولا الحمد لله يعني حال طيبة، لكن هذا لا يكفي، لا بد من طلب العلم الشرعي. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو من أفضل الكتب التي أنا دائما ننصح الإخوة وطلاب العلم بقراءته، قال العلم نوعان، فرض عين وفرض كفاية. وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب أيضا رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، قالوا فرض عين، قال وفرض العين هو ما العبد محتاج إليه في طهارته وفي صلاته وجميع أركان الإسلام، وأيضا في معاملاته وفي ما يرتبط بالنكاح والطلاق والعدة، هذه أمور محتاج إليها لا بد أن يتعلمها ويتفق، وأعظمها الفقه في دين الله عز وجل خاصة العقيدة، هذا أعظمها وأجلها. ثم قال رحمه الله فرض كفاية، فرض كفاية الذي يكفي أن يتعلمه فئة من الناس ويقومون به كعلم القضاء وعلم الجنايات الحدود ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا العلم الشرعي، العناية به صمام أمان بإذن الله عز وجل من الأفكار الهدامة، وصمام أمان ضد الشبهات والشهوات. الأمر الثاني تعظيم النصوص من تعظيم النصوص والأدلة من الكتاب والسنة. يجب أن يعظم القرآن، أن يكون له ولا شك ومقامه عظيم، ويجب أن يكون كذلك. الله جل وعلا يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن أمره عظيم، ولذلك استحب بعض السلف وقد قرأنا هذا فيما مضى في درس مضى أن يقرأ القرآن مفخما. قالوا القرآن عظيم، الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون رحمهم الله قوله جل وعلا قولا ثقيلا يشمل أمرين، الأمر الأول حال تنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فقد كان عليه الصلاة والسلام يعاني من ثقل الوحي ومن نزوله عليه، كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كان ينزل عليه القرآن في الليلة الشاتية الباردة وإن جبينه ليتفصد عرقا صلوات ربي وسلامه عليه، فالقرآن ثقيل، ولما نزل عليه وكان على ناقته بركت في الأرض، في حديث جابر أو غيره قال إن كانت فخذه تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، قال كادت أن ترض فخذه فخذ، القرآن له ثقل في حال نزول عليه الصلاة والسلام في حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ثقيل، وهذا هو المعنى الثاني الذي ذكره المفسرون، قالوا ثقيل في أوامره عظيم في أحكامه، وهكذا يجب أن نعظم القرآن في أنفسنا وفي أنفس أهلينا وأبنائنا وبناتنا، لا كلام بعد كلام الله عز وجل، أيضا تعظيم السنة، تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين، ولنستمع لهذه الآية العظيمة. احنا أيها الإخوة كما قلت احنا نتكلم في التحصين الفكري في ضوء الكتاب والسنة، ما عندنا إلا آية وحديث ولله الحمد وكلام عن أهل العلم، والله جل وعلا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هنا حذف الجار والمجرور كما قال المفسرون من أجل عموم المعنى لا يتقيد بشيء، ما قال الله ليحكم بينهم مثلا في البيع والشراء في النكاح في الطلاق، لا لا أبدا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، نعم إن أردت الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هكذا يجب أن نكون أيها الإخوة. إذن تعظيم النصوص من الكتاب والسنة هذا صمام أمان، وهذا ولا شك هو الذي يقي العبد بعد فضل الله وهدايته من الأفكار الهدامة ودعاة السوء وغير ذلك، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون في هذا المقام. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى ابنا له يخذف يعني بالحجارة كذا يرمي، فقال يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، إنما تفقأ العين وتكسر السن. فبعدين رأى ابنه يخذف فذكر له الحديث، جل مرة ثالثة وخذف، فقال عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف والله لا كلمتك بعد اليوم، هذا إنكار. عبد الله بن عمر لما ذكر حديث عن النساء لا تمنع إماء الله مساجد الله فقال سالم والله لا نمنعهن، والحديث صحيح مسلم، فغضب ابن عمر وهجر ابنه أياما. الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لما جاءه رجل وسأله مسألة فتوى، فالشافعي رحمه الله على منهج كثير من أهل العلم أنه لا يتكلم من عندي وإنما يأتي بالدليل مباشرة، فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، فقال هذا السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أنت يعني يقول أنت شوفني يعني أنا نصراني الآن ولا يهودي؟ أترى في وسطي زنارا يعني هذا الحبل الذي كان يعني يربطه ويضعونه في أزرهم أهل الكتاب في زمن عمر رضي الله عنه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ إذن أيها الإخوة لا شك الحقيقة أن تعظيم النصوص من الكتاب والسنة هو السبب الأعظم بعد توفيق الله وهدايته وثباته لعبده، والله المستعان. أيضا العناية بفهم السلف الصالح رحمهم الله وفقهم، أنا ذكرت في أثناء حديثي من صور يعني الأمور الفكرية المغالطة القدح في السلف الصالح، وأن فقههم قديم وأن فهمهم سقيم وأنهم ما يفهمون شيء وأنهم يعني على حسب المعطيات التي عندهم، هذا كلام غير صحيح. لن يصلح كما قال إمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، لن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنحن لن يعني نحن نفيد ولا شك ونأخذ بفقه السلف رحمهم الله تعالى، فهم وخاصة في مقدمتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، هؤلاء أفقه الأمة علما وأبرهم قلوبا وأصدقهم إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا التابعون وأتباعهم، هذه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن العناية بفهم السلف الصالح وفقههم وتعظيمهم وإجلالهم رحمهم الله تعالى، لأن القدح في مثل هؤلاء هذا قدح في الفقه الصحيح للكتاب والسنة. ونحن والله الحمد لله نفيد منهم، وليس معنى أنه يغلق باب الاجتهاد ويغلق باب القياس، وعلى هذا أمور ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن نعظمهم ونجلهم ونحبهم ونحفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم وفي خيريتهم، وهذا ومن ذلك فقهم وما يعني اعتقدوا رحمهم الله تعالى. أيضا من الأمور التي يكون بها التحصين الفكري بيان الضرورات الخمس ووجوب المحافظة عليها. لو تسأل بعض الشباب ما هي الضرورات الخمس؟ قال ما أدري. طيب يا أخي الضرورات الخمس هذه العلماء كتبوا فيها على وجه الخصوص وعقدوا لها فصولا وتكلموا على كل واحدة على حدة، لأنها أمر عظيم. تجد أن الإسلام عني بهذه الضرورات الخمس وعليها معاقد أمور كثيرة وترتبط بها مسائل عظيمة. أولها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض، ويسميه بعضهم النسل، وحفظ المال. هذه الضرورات الخمس، هذه يجب نتكلم فيها. الأب يتكلم مع أبنائه، المدرس مع طلابه، نحن في خطب جمعة أو في محاضرات، هذه يجب أن يتكلم فيها. وأن الإسلام عني بها أيما عناية. الله للإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات كلام عظيم حول هذه الضرورات الخمس والعناية بها والأدلة عليها وغير ذلك من العلماء. العلماء ما تركوا الكلام فيها، فهذه يجب أن نعظم. يعني إذا عظمنا حفظنا الدين، حفظنا النفس، حفظنا العقل، حفظنا العرض أو النسل، حفظنا المال، حفظ لنا كل شيء. هذه الضرورات الخمس كما يسميها أهل العلم، فيجب أن تبين ويجب أن نتحدث عنها وأن نبين عناية الإسلام بها ووجوب المحافظة عليها. نحن ذكرنا الآن يعني أربعة أمور. الأمر الخامس العناية بالشباب ودور الأسرة في ذلك. الشباب هم عماد المجتمع وهم العدة بعد توفيق الله وهدايته، والأدلة الكلام عاد عن العناية بالشباب وعناية النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصلا في القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم، الكلام عن أصحاب الكهف وغيرهم على كل حال، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فيجب الحقيقة، وهذه أمانة ورعاية من الأبوين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى قوله والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ومن أعظم الرعاية هي التوجيه والإرشاد في أمور العقيدة، أمور التوحيد والحذر من الشرك والبدع بعد ذلك البدع وغير ذلك وما بعده. فهذه أمانة ورعاية الله جل وعلا سيسأل عنها العبد. الصلاة والحرص عليها لا يلزمها إلا مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق. نعم بعض الآباء والأمهات يشتكون من يعني التعب مع الأبناء ويسهرون في الليل ولا يستيقظون، لا لابد بذل مزيد جهد. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله في قول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال الله واصبر، قال واصطبر. والقاعدة الغالب يعني هي لها عاد في كلام اللغويين أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فهنا لابد من الصبر، من المصابرة، من احتساب الأجر وعدم التبرم وعدم التضايق في هذا الأمر. أيضا الأمر السادس البعد عن مواطن الشبه والقراءة في كتب الضلال والدخول في مواقع الإنترنت، وهذا يعني ذكرته فيما مضى في أوائل حديثي في هذا اللقاء، لابد من البعد. أما كل إنسان يعني الله جل وعلا يعني قال عن الزنا ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة. لأن قال العلماء لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها، لا يملك نفسه. وأعظم من ذلك الشرك وعبادة الأصنام. الله جل وعلا قال عن إمام الأنبياء وأبو الأنبياء وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما معنى كلمة اجنبني؟ قال المفسرون رحمه الله يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب. هذا يدل على قمة البعد والنفور من عبادة الأصنام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء. ولكن وهي دعاء عظيم، اجنبني يعني أنا أكون في جهة والأصنام في جهة أخرى، إذن لا تقارب ولا دنو منها. وهكذا يجب أن يبتعد وأن يكون هناك رعاية ومتابعة من الأبوين، كذلك الأستاذ أو المعلمة أيضا في مدرستها والأستاذ في مدرسته والشيخ في دروسه. يجب التحذير من القراءة في كتب الضلال، في الدخول في مواقع الإنترنت، الإصغاء لحديثهم، التنقل في الجوال من مواقع إلى مواقع. لا، أن يتق الله عز وجل. أعظم وأغلى ما تملك في هذه الدنيا دينك وتوحيدك، فاللهم نسألك الثبات عليه. الأمر السابع، لابد أن يكون الوضوح والصراحة في بيان بعض المصطلحات، أو نقول في بيان المصطلحات. مثل عندك الآن الوسطية، بعض الناس ما يفهم، ما يدري شو معنى الوسطية، يجب أن تفهمها بالفهم الصحيح. الله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة، والوسط هنا كما قال الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين بمعنى أنهم خيار عدول، ولذلك يشهدون على الأمم من بعدهم. وتشمل أيضا الوسطية بمعنى التوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وإماما، رسم لنا منهجا صحيحا في أمور الوسطية. لما دخل أولئك النفر إلى بيته الشريف وسألوا عن عملي إلى آخر الحديث، إلى أن قام عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر، شوف كذا وكذا، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا، هذا هو منهج الوسطية، هذا هو منهج الاعتدال، والله المستعان. فنحن نجد هذه المعالم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا واعتدالا. هذه المصطلحات يجب نتكلم عنها، الوسطية وغيرها، نتكلم ولا نتكلم من عندنا. إحنا ما عندنا، مثل ما قلت، المحاضرة وهذا اللقاء في ضوء الكتاب والسنة، الحمد لله، اللهم لك الحمد. كل جزئية، كل نقطة نجد آية، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، أو نأخذ صورة من صور حياته عليه الصلاة والسلام التي فيها التطبيق الواضح والمنهج السوي الخالص لمن أراد سلوكه، والله المستعان. أيضا الأمر الثامن، بيان خصائص الإسلام ومظاهر سماحته حتى نزداد حبا له. هذه ترى نقطة مهمة الحقيقة، ويغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس تسأل يا أخي وش خصائص الإسلام؟ قال والله ما أدري. هذه أمانة عظيمة يا أيها الإخوة، يجب أن نتكلم عن خصائص الإسلام، الاعتدال، الشمولية، العموم، الوضوح، يعني إلى غير ذلك ما كتبه العلماء في خصائص الإسلام. أيضا مظاهر سماحة هذا الدين حتى نزداد حبا لهذا الدين، لأن الآن الإسلام يواجه بهجمة شرسة. الإسلام الآن يعني يتهم، والإسلام براء منه ولله الحمد، أنه دين يتبنى الإرهاب، يتبنى العنف والتشديد على الناس، أنه دين يهضم حقوق الإنسان، أعوذ بالله. الله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. الإسلام حفظ الحقوق، ونحن بالأمس كان عندنا درسنا في الفرائض كيف ميراث الحمل وميراث الغرقى وإلى غير ذلك وميراث المفقود. ما ترك الإسلام شيئا إلا وضح له أحكامه ومسائله. كون فلان يخطئ، فلان زل، فلان عامل، هذا يعني كما يقول ذنبه على جنبه، هذا هو يتحمل ما وقع فيه. والإسلام بصورته البيضاء الناصعة ولله الحمد براء من هذا كله. أدلته ولله الحمد نقرأها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا الحقيقة أن نبين خصائص الإسلام وأن نظهر سماحته حتى نزداد نحن ومن تحت أيدينا حبا له. أيضا الأمر التاسع الارتباط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة إلى ذلك. يعني للأسف الحقيقة أن بعض الناس في معزل عن السيرة النبوية، سواء سيرته في حياته أو في أحكامه عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد في المقدمة قال كلاما نفيسا، كلام نفيس الحقيقة. ومن ضمن ما قاله في آخر الكلام قبل ما يختم المقدمة قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومحبته عليه الصلاة والسلام. قال والناس في ذلك ما بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. نعم صحيح كما قال بعض السلف، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، وأعظمها وفي مقدمتها محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة التي يتبعها الالتزام والتمسك والعناية بسيرته عليه الصلاة والسلام. إذن وهذا كما قلت سبب مهم. أيضا من الأسباب ولا نحب أن نطيل الحذر، أو السبب العاشر الحذر من العزلة والبعد عن الجماعة. هذا أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من العزلة والبعد عن الجماعة، وأخبرنا أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وهكذا الشيطان يستدرج العبد، وهذا قلنا في هذا اللقاء مرار وتكرار، يأتي بالإنسان الانعزال البدني الفكري شيئا فشيئا، حتى لا كما قال بعضه لا تحدث في أي واد هلك. فيعني نحذر من هذا، ومن رؤية عليه ملاحظة أو كذا على الأبوين أن يبادر الأستاذ من له التوجيه والإرشاد يحذر وينبه فلان أنت كذا، هل عندك شيء في الشيء، أنا مستعد أن أمد أن أضع يدي في يدك أن أعلمك أن أرشدك. هذا أمر يعني هذه أمانة نحن نتحملها جميعا. فنحذر الحقيقة الحذر من العزلة والبعد عن الجماعة، فإنما يأكل الغنم من الذئب القاصية. الأمر الحادي عشر العناية بالكلمة المؤثرة قولا وكتابة. نعم الإنسان لا يبخل، النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول قبل ذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم وغيره. فالتناصح التعاون الكلمة الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. وكم من أناس والله يعني يمكن ما بعض الناس تكلم ويقول والله يمكن لا يا أخي لعل الله ينفع بكلمتك، لعل الله ينفع بتوجيهك، لا تحقرن نفسك يا أخي بكلمة طيبة. والناس الآن الشباب أو الفتيات أو الصغار والكبار على أي مرتبة، الإنسان في حاجة يسمع كلمة طيبة، يسمع توجيه، وبخاصة إذا كان هذا التوجيه مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة. كلام الله جل وعلا ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عليه نور وبيان وهدى، والنفس إذا انشرحت لهذا أفادت. ولذلك الله جل وعلا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقلب هنا هو الحي، لينذر من كان حيا. فالقلب إذا وقع فيه الخير واستفاد أفاد. والنبي وكما قيل المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. المؤمن لله الحمد ما شاء الله مبارك وفيه خير، يتكلم بكلمة طيبة، يتصدق، يقضي حوائج الناس، هو على خير. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. ختاما أختم بالسبب الأخير وهو إبراز القدوة الصالحة. نحن الآن الحقيقة في أمس الحاجة أن نبرز القدوات الصالحة، وأعظمها ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأفضلهم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الصحابة رضي الله عنهم، الأئمة، حتى ترى في مقام الرجال أو في مقام النساء، في النساء والله بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، زوجاته عليه الصلاة والسلام، بقى الصحابيات، نجد صورا عظيمة حتى بعد ذلك. وفي هذا الزمان ولله الحمد الأمة لا تعقم من الخير أيها الإخوة، ما الحمد لله. أنه يجي واحد متشائم يقول ما الناس هلكوا ما فيهم خير، هذا لا يجوز. من قال هلك الناس فهو أهلقهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني بهذا الكلام. الأمة لا تزال فيها خير ولله الحمد، هناك حفظة لكتاب الله، هناك العلماء، هنا أهل الخير، هنا ولاة الأمر ولله الحمد، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. الحمد لله الأمة في خير، بس يجب أن نبرز هذه القدوات الصالحة، أن نذكر بها، أن نتكلم في سيرها. وإذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، فإذا كان هذا في زمنه فنحن أيضا الآن في زمننا نحن في أمس الحاجة أن نبرز هذه القدوات الصالحة وأن نعيش في سيرها العطرة. وكما قلت الأمة ولله الحمد لا تعقب من الخير، فيها الخير باق إلى قيام الساعة. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يحفظنا وأن يثبتنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.